إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم استراتيجيات. على وقع صيحات الألم الغزي وصراخ الأطفال والنساء والشيوخ واستغاثات البطون الخاوية، يتسابق الأعراب وأرباب المال من الرياض إلى الدوحة وصولا إلى أبوظبي في حفلات استعراضية لتقديم التريليونات كقرابين في حضرة مجرم حرب واشنطن وتاجرها، في مشهد مأساوي لم تشهد الأمة مثيلا له طيلة تاريخها. وبينما كان القوم في سكرة من أمرهم يتهامسون في محفل خضوع الأعناق، كانت الصواريخ اليمنية الفائقة السرعة تحلق فوق رؤوسهم وتشق عباب السماء نحو مطارات كيان العدو الصهيوني، فاضحة أمرهم وموجهة البوصلة نحو المحرقة الصهيونية ومذابح الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في ظل حصار خانق شارك فيه الإخوة في العروبة قبل العدو الصهيوني. في وسط هذا المشهد المظلم، اصطف اليمنيون خلف الدم الفلسطيني، مضوا قدما في طريق تحطيم وهم الجبروت الأمريكي والغطرسة الصهيونية، وبصوت لا يساوم وبإرادة صلبة لا تكسر، قابلوا التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، وأكدوا مجددا بأنه ما زال هنا من يتصدى ويفرض المعادلات، يرسم تاريخا مجيدا لم يألفه الأعراب المطبعون والمتواطئون، وأثبتوا أن أمريكا لم تكن إلا قشة، وأن إسرائيل أوهى من بيت العنكبوت، ولن تكونا غير ذلك، والقادم أدهى وأمر، ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. فاصل من ثم نعود.
استراتيجيات.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على تصعيد عمليات الإسناد اليمني المتزامنة مع جولة ترامب في السعودية ودويلات الخليج. ضيف الحلقة أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الدكتور هادي دلول. مرحبا دكتور هادي. السؤال الأول، بينما كان ترامب يلقي خطابه في أولى محطة جولة في الرياض، كانت الصاروخية اليمنية تستهدف مطار اللد في عمق كيان العدو، ما هي الرسالة التي بعثت هذه العملية ودلالة توقيتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وآل محمد، تحية لك عزيزي وللسادة المستمعين. رسالة اليمن واضحة بأن أي تحركات دبلوماسية من أي نوع بين الصهيوني والدول المحيطة أو الأمريكي والدول المحيطة بما يخدم العدو الصهيوني، سيكون هناك سلاح حاضر مقاوم لن يهزم ولن يكسر، ويصل إلى كل الأطراف التي ممكن أن تساهم في هذا الأمر، وطبعا على رأسها السلاح الأمريكي وورائه السلاح الإسرائيلي، بغض النظر كان هذا السلاح مغطى بعلم عربي أو يظهر علنا بعلم أمريكي أو بكل وقاحة بعلم صهيوني. فبالتالي هذه الرسالة واضحة بأن أيدينا تطالكم أينما كنتم.
ما هي من وجهة نظرك التداعيات الاستراتيجية والأهمية العسكرية والاقتصادية للعمليات اليمنية على مطارات العدو من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية؟
ليس هناك أي أضرار اقتصادية يا سيدي على العدو الصهيوني، للمرة المليون نقولها، إسرائيل العدو الصهيوني لا يتأثر اقتصاديا، الضربات اليمنية والمحيطة في المقاومة التي تضرب في العدو الصهيوني، لو كان العدو الصهيوني هو يعمل من ذاته باستثماراته ويربح من تجارته ويبني من خلال اقتصاده وبنيته، نعم إن تضرب له يكسر، ولكن هو معتمد منذ 1948 على الغرب والأمريكي، فبالتالي الاقتصاد صفر الأضرار، لأن أي أضرار اقتصادية تلحق به أمريكا تعوضه فورا، وأمريكا إن كانت العملية تقتصر على الأموال والتمويل لن تتراجع بدلا أن تدخل عسكريا. فبالتالي كل صاروخ يمني ينزل هي ليست خسارة اقتصادية ولكن خسارة استقرار مدني للصهاينة وكسر لقوة إسرائيل الجبارة بأن قد كسرت قدرتكم أمام أنصار الله ومحور المقاومة وأن السلاح الذي يعطيكم إياه الأمريكي لم يعد يخدم وأن الأمريكي ممكن أن يتنازل عنكم إن أخذ استثمارات. هذه هي فكرة الضرب الصهيوني. لكن كونوا صريحين، الصواريخ اليمنية لن تحرر فلسطين ولكن ستساعد في تحرير فلسطين. يعني الصواريخ لن تأتي وتقضي على الصهاينة مرة واحدة أو بالتقسيط، ولكن هي تكسر هذا الجدار وتهتك قوامه بحيث حينما تأتي ساعة الصفر يستطيع عملية التحرير أن تكون قادرة ويكون قد ضربت القواعد المدنية النفسية داخل العدو الصهيوني وخصوصا الجيش الدفاع وتهريب الأمريكي من المنطقة وضرب فرق تسود بين الصهيوني والأمريكي. هذا هو الفكرة. أما الصواريخ التي تنزل من اليمن على البتروكيميائيات فهي لكسر الاقتصاد الأمريكي. ها هنا نأتي لكسر الاقتصاد الأمريكي. أمريكا لا يهمها أن تضرب لها بارجة، لا يهمها أن تقصف لها طائرة، تسقط لها طائرة أو تقصف لها دبابة لأنها أيضا تعوض، ولكن حينما تضرب في مقتل البتروكيميائيات التي ربط فيها الاستثمار الأمريكي هنا يكون الانهيار للأمريكي. فبالتالي أنصار الله لا يستطيعوا أن يضربوا بتروكيميائيات في فلسطين لأنها أموال فلسطينية، وبالتالي هذا التخريب تخريب الشعب الفلسطيني إن شاء الله بعد التحرير. لذلك الضرب يكون على المستوى العسكري والمدني على المنشآت في الأرض المحتلة.
بينما كانت أنظمة السعودية ودويلات الخليج تستعرض مئات المليارات بين يدي ترامب في وقت فيه تعيش أغلب البلدان العربية في أزمات اقتصادية وأوضاع معيشية سيئة، كيف تنظر الشعوب العربية إلى هذه الأنظمة؟
عليك أن تحدد يا عزيزي أي نوع من الشعوب العربية. هل الشعوب اللي هي تعيش للأسف الشديد كالأغنام تأكل وتشرب ولا تهتم، أم الشعوب التي هي شعوب عميلة، أم الشعوب المقاومة الشريفة بغض النظر أكانت تستطيع أن تصرخ أو تحفظ صرختها في قلبها ولكن تقاوم بصمت؟ هذا هو الأمر. هؤلاء الذين يقاوموا بصمت في الدول العربية للأسف مكبوحين الأصوات خصوصا بالدول التي تهيمن عليها أمريكا. فبالتالي الأنظمة العربية تتحرك كالدمى عند الأمريكي والصهيوني، ولكن إن استطعنا أن نجر الأمريكي خارج المظلة الصهيونية ستتغير خارطة المنطقة بأكملها ويكون الأمريكي هو خدام للاستثمارات التي سيحصل عليها مستقبلا ولم يستطع أن يحصل عليها لا بقوة الإسرائيلي ولا بقوة الاستعمار ولا بقوة السرقة. فبالتالي لم يبقى لديه إلا الاستثمار، وهذا ما سيحصل في سوريا وفي لبنان.
ما هي حقيقة الخلاف بين ترامب ونتنياهو ولماذا لم تكن إسرائيل ضمن محطة جولة ترامب؟
خلاف ترامب ونتنياهو هذا ما كنا نراهن عليه بفرق تسد. طبعا الجميع للأسف الشديد يعمل بالعاطفة، والعاطفة تجرهم على أن أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة وأنهم لن يتفرقوا، والأمريكي لا يمكن أن يتنازل عن إسرائيل والإسرائيلي لا يمكن أن يخدع الأمريكي. هذا الأمر غير صحيح. هذا الأمر نتعامل فيه مع بعضنا بمحور، في دين، في ثقافة، في تاريخ، في دماء، في شرف، في كرامة، ممكن أن يكون هذا الأمر بيننا، ولكن على هؤلاء عصابة لا تجمعهم لا توراة ولا إنجيل، بتروكيميات وسرقات. اثنان دخلوا أن يسرقوا، دخلوا ليسرقوا منزل، هذا المنزل إن استطاع بعد انتهاء السرقة أحدهم أن يقتل الآخر لن يقصر كي لا يكون هناك شريك له في هذه الأموال. الإسرائيلي طول الفترة الماضية بخلال 70-75 عام الماضية كان يعمل بمنطلق أن الأمريكي خدام عنده هو الأوروبي، وأن أرض الميعاد هذه كلها للصهاينة وهؤلاء مجرد خدم عندهم، وأنهم عايشين في كرامة وعايشين في ترفه وعايشين في حياة وأعلى تقنيات من بسبب وجود دولة إسرائيل، وعليهم أن يخدموا دولة إسرائيل، وأي نوع من الأذى ممكن أن يصل إلى دولة إسرائيل يجب أن يكونوا هم بخط الدفاع الأول مهما كلف. حتى لو حرقت إسرائيل تجلس تحت النيران عند المقاومة وهم يجلسوا في المنتجعات هناك. هذا الفكر الصهيوني. الفكر الأمريكي الماسوني اليهودي يفكر بأن 70 عام لم تنتهي هذه الدولة، لم تنجز، وبنفس الوقت يستنزفون في كل منطقة ولا يريد أن يهدئ الموضوع كي ندخل في دبلوماسيات معينة لنطلع جميعنا رابحين، مصرين على الحرب، مصرين على جر أمريكا، مصرين على توريط أمريكا، مصرين على حرق كل ما حصلت عليه في أمريكا وخصوصا بالخليج من استثمارات شرعية يريد أن يحرقوها في لعبة قمار. لماذا نكمل معهم إن كنا نستطيع أن نحصل على باقي الاستثمارات دون عون إسرائيل وبدون ما يقسم معنا الإسرائيلي؟ فلماذا نكمل معه الطريق؟ إن حصل وظهر بتروكيميائيات متر مكعب واحد من الغاز أو البترول في المنطقة ممكن أن تحصل أمريكا عليهم بقوة إسرائيل؟ نعم يكمل الدعم، ولكن هنا سيبدأ الأصوات تختلف. أمريكا ترامب سيبدأ في الأصوات المتغيرة بعد فترة ويقول نحن طول في هذه الفترة كنا ندعم الشعب الإسرائيلي وكنا نؤمن بحياته ووجوده وحقه في الأرض وكنا نقدم لأطفال إسرائيل كل غالي وثمين من أجل هذا الحلم الذي نحن مؤمنين فيه، ولكن اليوم لن يرضى الشعب الإسرائيلي ولا أطفال إسرائيل أن تتعرض كل هذه الخدمات إلى الهلاك ويكون أطفال أمريكا معرضين إلى الهلاك نتيجة الضعف الاقتصادي والضرب العسكري على اقتصادنا بنتيجة أن الشعب الإسرائيلي يريد أن يكمل في طريق خاطئ. نحن نتأمل كل الخير لإسرائيل، ممكن أن نساعدهم إلى آخر مرحلة بمد بالقطع العسكرية والمؤن، ولكن هذه ستكون آخر مساعدة يقدمها الشعب الأمريكي، ونتمنى لهم أن يكونوا قائمين ويحيوا حياة جيدة ويستطيعوا أن يتغلبوا على أعدائهم دون أن نتدخل في أمريكا ودون مساعدة أمريكا. ليس لأننا لا نريد أن نساعدكم، ولكننا سنتعرض إلى الهلاك نتيجة هذه المعركة التي لا يجد الشعب الأمريكي فيها له ناقة ولا جمل. ومن هنا تنتهي الخدمات، ومن هنا تبدأ الحركات العسكرية الصهيونية الإسرائيلية داخل شوارع أمريكا، وستجد ربيع أمريكي جديد يتحرك. وهنا يكون الطلقة الأخيرة لترامب أن يعطي الضوء الأخضر بشكل أو بآخر للمقاومة، إنه الصهاينة خذوا أرضكم وأعطوني غازكم، هذا هو الصفقة الأخيرة، تريدوا أرض المسلمين غاز المسلمين لي، تقتلوا أنتم الصهاينة ونتقاسم الأرض، نتقاسم الخيرات، أنتم تأخذوا أرضكم ونحن نأخذ استثمار احتكار للأرض فلسطين كاملة. وبهذه الحالة يكون الأمريكي قد فاز في نفط الخليج دون منافس، فاز بأنه أفقى في الضربات، فاز بأن الشرق المتوسط أصبح استثمار كامل له، وقطع أرجل أي من المستثمرين الكبار في شرق آسيا أن يدخل ويستثمر في هذه المنطقة لأنها ستكون احتكار له، وهذا ما سيأتي على الطريق. لذلك ترامب لن يكمل الطريق مع نتنياهو.
إلى هنا أحبتي الكرام نصل إلى نهاية المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى هذا الفاصل من ثم نعود، فابقوا معنا. استراتيجية. أهلا بكم مجددا، نستكمل المحور الثاني في هذه الحلقة والتي نتناول فيها تصعيد عمليات الإسناد اليمني المتزامنة مع جولة ترامب في السعودية ودويلات الخليج، ونعود إلى ضيف الحلقة الأستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الدكتور هادي دلول. دكتور هادي، من ضمن ما حققه ترامب في جولته موافقة الجولاني على الشروط الأمريكية طبعا في مقدمة الانخراط فيما يسمى باتفاقات أبراهام والتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من رفض سوريا بقيادة الأسد لقرابة 60 عام أي تطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي، ما هو موقف الشعب السوري من التنازلات التي يقدمها الجولان اليوم وانخراطه في المحور الأمريكي الإسرائيلي؟
اتفاقية أبراهام لن تتم، لأن أمريكا أصبحت تعي أي مكان يدخله الصهيوني لن تأخذ أمريكا شيء، والصهيوني أصبح يعي بأن إن دخل الأمريكي في مكان لن تأخذ إسرائيل شيء، لذلك يتصارع على الدخول أولا حتى وإن كانت بكلمات تعي بأن هناك اتفاق بين الطرفين. الجولاني في موقف الآن جدا حرج، ترامب الآن يعمل مع الجولاني كالذئب الذي يصطاد الفريسة ويبدأ في لعقها قبل قتلها أو قبل ابتلاعها، وهذا ما يعمله الآن ترامب في المنطقة في سوريا. الذي سيحصل الآن في المرحلة القادمة على الأغلب بأن ترامب أعطى كل الإطمئنان للجولاني وأنه إلى جانبه وأنه مستعد أن يحميه بكل غالي وثمين وأنه مؤمن بالثورة وأنه مؤمن بأنهم أصحاب حق وأنه إلى جانبهم بأي شيء يطلبوه. بعد فترة سنجد أن الداعشي تحرك، الداعشي الذي ساعد الثورة أن تقوم، وهنا سيكون نفس المشكلة التي حصلت مع محمد مرسي العياط في نظام الإخوان المسلمين في مصر 2011-2012، بأن الجميع تعاون على إسقاطها وبالتالي أصبحوا المتشددين يريدوا جزء من الحكم كونهم هم من ساعدوا هذه الثورة على الانقلاب. وهنا نفس الشيء، الداعشي والمتشدد النصرة وخلافه من الأطراف المتزمتة تعي وتعتقد بأن لولا وجودها بالثورة لم استطاع الجولاني أن يكسر الأسد، فبالتالي يريد حقهم بالحكم، وهذا سيعمل نوع من الصدام. فماذا لو كان الأمريكي يحرك الدواعش في سوريا وبدأوا في عملية انقلاب على الجولاني؟ لن يكون أمام الجولاني إلا أن يرفع سماعة الهاتف إلى دونالد ترامب ويقول له أنقذني من ما فيه أنا، وبالتالي سيأتي ترامب بكل قوة، ولكن مقابل هذا الدعم سيأخذ استثمار بتروكيميائي في سوريا محتكر كامل. ومن هنا بعد أن يوقع الجولاني مع ترامب سوف نجد أن الدواعش قد انتهوا بكبسة زر واحدة، لأنهم صناعة أمريكية، ويكون ترامب قد حصل على سوريا بكل بساطة من أولها إلى آخرها على مستوى استثمار بتروكيميائي. هذه خطة ترامب.
بعد أن عجز العدو الصهيوني وسيد الأمريكي في إيقاف الإسناد اليمني، ما هي خياراتهم بعد اليوم؟
أما خيارات الإسناد أن يصدوا، أمريكا لا تريد أن تصده، وهذا الأمر يجب أن تعرفوه. حرب اليمن بعاصفة الحزم أكبر مستثمر ومستفيد منها هي أمريكا، لأن لولا وجود حرب في اليمن مع الخليجيين لما كان هناك بيع ب 450 مليار، ما هي الصيغة التي سيشتري فيها بن سلمان؟ فبالتالي كان يجب أن يكون هناك حرب تكون في هذه العملية لاستنزافهم، وأنا قلتها منذ 2019، لن تنتهي الحرب في اليمن ولن تقف أمريكيا أو سعوديا أو إماراتيا إلا بعد أن يأتي إعاد أمريكي، والأمريكي لن يعطي هذا الإعاد إلا في حالة واحدة، حينما تصل حجم البتروكيميائيات في الضفة الغربية بخليج فارس عند الإخوة العرب مساوي للدين الأمريكي، فبالتالي لا فائدة من استمرار الحرب. واليوم أي صاروخ يمني ينزل على بتروكيميائيات عربية هي ليست خسارة عربية، هي خسارة أمريكية، يعني المتضرر الأول هو الأمريكي، لذلك يجب إنهاؤها. أعتقد دونالد ترامب في مكان ما وبكل وقاحة سيعطي أنصار الله كامل الحق بالاستثمار ورفع العقوبات وشيل كل الأزمات الماضية، وحجة أنه فعلا تبين أنهم لديهم حق كربيع عربي بالأقليات أن يأخذوا الحكم، متأملا أن يأخذ استثمار بتروكيميائي من اليمن بعد تنصيب أنصار الله والموافقة والأمم المتحدة على انتقال السلطة. هذا ما يسعى عليه ترامب، الاستثمارات ليس أكثر.
أخيرا دكتور، إلى أي مدى أصبح اليمن لاعبا في فرض المعادلات الجيوستراتيجية للمنطقة العربية والإسلامية؟
وضع اليمن استراتيجيا في المنطقة هو جدا حساس، حيث أن حتى الأمريكي في مكان ما لم يستطع كبح اليمن. أتذكر من سنتين تسرب خبر خرج أحد القيادات في البنتاغون، وحينما شدت الضربات اليمنية على أرامكو، وقالوا بأننا مستعدين بخطة سريعة أن نبيد اليمن، نبيد أنصار الله بحزمة من الصواريخ النوعية التي تقضي عليهم جميعا. خرج مسؤول من البنتاغون وقال له اصمت، هذا الكلام لا ينفع، ما ينفعنا إن كان هناك صواريخ لا نعلمها يخبئوها أنصار الله في مكان ما في الجبال، وهذه الصواريخ إلى الآن أنصار الله لم تستخدمها لدمار كامل في أرامكو وفي أدنك في الإمارات، فماذا لو قمنا بما تقول فيه بحركة مجنونة وقاموا بردة فعل مجنونة وأبادوا لنا أرامكو؟ أنا ماذا سأستفيد من هذا الجنون؟ لا، لن ندخل في هذا الأمر طالما أن الأمور لا زالوا أنصار الله يقولوا أوقفوا الحرب نوقفها، علينا أن نستثمر هذه النقطة بحيث بعد إفلاس الخليجيين نوقف حربنا مع اليمن من خلال الضغط على السعودي والإماراتي أن يوقف ضربه، وهذا ما حصل. لذلك الأمريكي يعرف بأنه لا يستطيع أن يتمرد مع اليمن. طبعا هنا يأتي السؤال، لماذا ضربوا الأمريكي بطيران أنصار الله مؤخرا إن كانت هذه العملية صحيحة؟ وأن الأمريكي يحتسب، الأمريكي بوضع لا يحسد عليه، حينما دخل في ضغط صهيوني وماسوني على ضرب إيران بقصف إيران بسبب العقوبات على المدة 3 أشهر الماضية، لم يستطع الأمريكي أن يواجه إيران عسكريا، هذا مستحيل، ولم يقدر أن يأخذ قرار بتمرير الضربات الإسرائيلية كعمل لوجستي على ضرب إيران، فماذا يفعل؟ يجب أن يبرد النار الإسرائيلية، فلم يكن له إلا أن يضرب في اليمن، حتى كانت الضربات نوعية خفيفة وليست ضربات قاسية، كي يبرد النار الإسرائيلي، مهما كانت ردة الفعل اليمني تكون أقل بكثيرا مما يدفعه نتنياهو على ضرب إيران.
استراتيجية.
إلى هنا أحبات الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استراتيجيات. جزيل الشكر لأستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الدكتور هادي دلول. أيضا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.